بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم الانتفاضة. قال: في عام 1408 من الهجرة قام الغيوريون من الفلسطينيين برد اعتداءات يهود، ودافعوا عن أنفسهم وعن حرماتهم، فأطبقت وسائل الإعلام وأقلام الكاتبين على تلقيب هذا العمل الجهادي الدفاعي باسم الانتفاضة. قال: وهذا لقب واصطلاح حادث لم يعلق الله عليه حكما، ثم هو ضئيل، ومن وراء ذلك هو في معناه هنا مولد ودخيل، إذ لا ينتفض إلا العليل كالمحموم والرعديد. فعلى المسلمين التيقظ والبصيرة فيما يأتون ويدعون، والله المستعان. بمعنى أن ما يكون من عمل أهل الإسلام تجاه الكفار المحاربين سمى جهادا، كما سماه الله سبحانه وتعالى، ولا يليق أن يسمى انتفاضة، لأن الانتفاضة شأن المغلوب والعليل، فتدل على الضعف. يقال: انتفض المحموم، وهكذا أخذته الرعدة والانتفاضة، بمعنى أنه شيء قصير ثم يزول. وهذه الاصطلاحات الحادثة زاحمت الألقاب الشرعية في كثير من الأسماء، ومن ذلك مثلا أنهم يسمون النصارى بالمسيحيين، والله عز وجل في كتابه وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام سماهم اليهود والنصارى، وهؤلاء يسمونهم بالمسيحيين، ويسمون من لم يكن من أهل الإسلام من المشركين والملحدين من البوذيين والهندوس والملحدين وغيرهم، يقولون: هؤلاء نقول غير المسلمين، ويتحاشون أن يسموهم كفارا، والله عز وجل قد سماهم الكفار وسماهم المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم ممن لم يؤمن بالله ولا برسله، ولم يأتي منقادا لدين الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أشياء كثيرة مر بعضها وسيأتي بعض آخر منها، من الانصراف عن المعاني الشرعية إلى المعاني المبتدعة أو المستحدثة، وهذا يجري كثيرا على ألسنة وأقلام الكاتبين والإعلاميين والمحللين وغير ذلك. وبالعكس أيضا يشوهون صورة الاستقامة أو الأسماء الشرعية بألفاظ يجعلونها موضع نفرة عند السامعين من المسلمين وغيرهم. وقد مر معنا شيء من هذا غير يسير وعلقنا عليه. قال الشيخ بكر أبو زيد قولهم أنت للشيخ فلان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قول القائل أنت للشيخ فلان وهو شيخك في الدنيا والآخرة فهذه بدعة منكرة، من جهة أنه جعل نفسه لغير الله، ومن جهة أن قوله شيخك في الدنيا والآخرة كلام لا حقيقة له، فإنه إن أراد أنه يكون معه في الجنة فهذا إلى الله لا إليه، وإن أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تعالى إن أذن له أن يشفع فيه، وإلا لم يشفع. وليس بقوله أنت شيخي في الآخرة يكون شافعا له، هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة. فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لا عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يأذن الله له في الشفاعة بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان لا يعلمه إلا الله تعالى. والمقصود هنا مشيخة الصوفية والمشيخة التي سبيلها الترأس على الناس بغير وجه حق، وبغير أن يكون الإنسان كذلك. وقول القائل لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، هو من كلام أهل الشرك والبهتان. نعم، هذا مما يتداوله غلاة الصوفية والقبوريون، يقولون لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، بمعنى قوي قلبك وعلق قلبك بما شئت وأحسن به الظن فإنه سينفعك، وهذا كلام باطل. قال هو من كلام أهل الشرك والبهتان، فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها. نعم، هذا رد متين. لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هؤلاء المشركون ممن قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وظهر عليهم أحسنوا ظنهم بأحجار وأشجار ومعبودات، فهل نفعتهم؟ قال فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من حصب جهنم، كما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإحسان بالظن يكون إحسان الظن يكون بالله سبحانه وتعالى، أنا عند ظن عبدي بي. في الحديث الآخر فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا أو سوءا فله. فأنت على ما تظن بربك، فلا تظنن بربك غير حق أو خير غير خير، فإن الله أولى بالجميل. ظن بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن، والله سبحانه وتعالى يكون معك ويعطيك على قدر ظنك، فما ظنكم برب العالمين؟ قال ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك بل يكره له، انتهى. إذا وصلت إلى طريق الهدى ليس بالضرورة أن تأتي من طريق الشيخ فلان أو الولي فلان. والمقصود بذلك ما هو الحال في طرق الصوفية وأئمة الرافضة ومن نحى نحوهم وسار بسيرهم، فإن الصوفية طرائق متعددة، طرق النقشبندية والرفاعية والشاذلية وهكذا هلم جرا إلى عشرات الطرق من طرق الصوفية، ولا يزال في الجعبة إحداثات وطرق مستحدثة لا تزال تظهر على الناس في كل وقت وفي كل عصر وفي كل زمن، ولا يضيفون للناس إلا البله والبعد عن الحق وسخرية الناس منهم والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يقول: أنت عبد لله تعبد الله عز وجل وتسير إليه من طريق الشيخ من؟ من طريق الشيخ من؟ اتخذ لك طريقة الجيلانية، القادرية، الشاذلية، الرفاعية، نقشبندية، وهكذا اتخذ لك طريقة إلى الله سبحانه وتعالى، تعاهد مشايخ تلك الطريقة على أن تسلك في السلوك سبيلهم. هذه بدعة منكرة، بدعة منكرة. ما كانت عند الرعيل الأول، ولهذا نقول للناس: كتاب وسنة على فهم السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهذا سبيل الحق والصواب، وهو السبيل الأيسر على الناس، اتخاذ الطرق وتعبد الله عز وجل بطرق الصوفية ومشايخ الصوفية بدعة منكرة في الدين، تدعو إلى التقليد والغلو وسلوك غير سبيل المؤمنين. ثم هي أيضا فرض على الناس يفرضونها، ويقال لهم: من أي الطرق يسير؟ أيمشي أيأخذ بطريقة فلان أم فلان أم فلان؟ فإنهم قد تنوعوا واختلفت وتعددت مسالكهم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكل طريقة تدعي أنها الأكمل وأن غيرها دونها. شأن الأحزاب والشيع والضلالات والبدع هكذا تصنع بأصحابها، فهؤلاء هم سائرون على هذا النهج. فاتخاذ هذه الطرق بدعة منكرة في الدين. الشافعي كان على أي طريقة؟ لم يكن على طريقة من طرق الصوفية. الإمام أحمد، مالك، أبو حنيفة، وهكذا من جاء بعدهم من الأئمة، البيهقي، ابن حجر، فلان فلان، ما كانوا يلتفتون إلى هذه الطرق ولا يحضون ولا يحثون عليها. كانوا عبادا زهادا ورعين، أئمة لهذا الدين، من دون أن يلطخوا سيرهم بهذه البدع والمحدثات. والمقصود بهذه الطرق أنك تلتزم طريقة الشيخ فلان في أذكاره وأوراده الصباح والمساء ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم كذا، وفي البدع والصلوات المعينة التي يفرضها عليك والتي يأمرك بها وينهاك عنها وأشياء من هذا القبيل، كأنك اتخذته مشرعا تتبعه من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودين الله يسرا، وهذه الطرق شدة وصد عن سبيل الله وعن يسر دين الله سبحانه وتعالى. اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعك من هذه الآراء والأهواء، ودع عنك أقوال الرجال، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى فأنصحوا. قال: ومن أمكنه الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى ذلك، ولا يستحب له ذلك بل يكره له، انتهى. لا حاجة إلى هذه الطرق كما قال رحمه الله. قولهم: أنت فضولي، أنت فضولي، تشبه قولهم ماذا؟ تشبه قولهم: أنا أنا حر. نعم. قال في الدر المختار: قال في فصل في الفضول: هو من يشتغل بما لا يعنيه، فالقائل لمن يأمر بالمعروف أنت فضولي يخشى عليه الكفر. هذا في الدر المختار، يقول: من قال لغيره أنت فضولي حين يأمره بمعروف وينهى عن المنكر قال يخشى عليه الكفر، انتهى. فالذي يقول لك أنت فضولي قل له: الفضولي هو الذي يشتغل بما لا يعنيه، وأما هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر فإنه يعنيني، لأن الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الشيخ بكر: قولهم أنت لي عدو عن ابن عمر مرفوعا: إذا قال الرجل لأخيه أنت لي عدو فقد باء أحدهما بإثمه، إن كان كذلك وإلا رجعت على الأول. خرجه المتقي في كنز العمال، وكنز العمال للمتقي مظنة لأي أحاديث يا أبا حفص؟ للضعيفة والموضوعة، مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال: وعزاه للخرائطي في مساوي الأخلاق. كنز العمال مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولا يجوز للمسلم من غير وجه حق أن يقول لأخيه المسلم: أنت عدو لي، أنت عدو لي. والعداوة مختلفة ومتفاوتة، فهناك عداوة بين أهل الإسلام وأهل الكفر، نعم، قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهناك قد تكون عداوة وضغناء بين المسلم وأخيه المسلم، هذه يفصل الله عز وجل فيها ويقضي ويحكم بين عباده بحكمه الفصل يوم القيامة. ولا ينبغي للشخص أن يعادي أخاه بغير وجه حق، إنما هناك ولاء وبراء يتولى أهل الإيمان ويحبهم ويحب أعمالهم الصالحة ويتبرأ من أهل الكفر ويتبرأ من البدع ومن الضلالات ومن المعاصي، ويبغض أصحابها بقدر ما ولجوا فيها. والله أعلم.